إذاعة صوت الشعب تقدم. صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من أعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي صدى الأحداث.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
مقالات مختارة. مجرمون وبعد، كتب توفيق أيضا. الأمم المتحدة سمعتها خصوصا في اليمن أصبحت في الحضيض، وفقد الناس الثقة في كل المنظمات الدولية حتى التخصصية منها بسبب خضوع الجهاز السياسي للأمم المتحدة لأمريكا وللمال الخليجي، والموقف الفاضح لمبعوث الأمم الأمين العام ولد الشيخ الذي تحول إلى موظف لدى آل سعود ومسعر حروب يوفر الغطاء السياسي للأمم لعدوان جائر يدمر بلدا كاملا ويستبيح شعبا بأكمله، حتى وصلت به الوقاحة لحضور اجتماع بين وزراء خارجية رباعية العدوان أمريكا بريطانيا السعودية الإمارات تم فيه مناقشة التصعيد العسكري في اليمن وإقرار احتلال ساحل تهامة بعد عجز تحالفهم عن تحقيق انتصار عسكري في اليمن بغرض تركيع الشعب اليمني بالجوع. فكما هو معروف لا يستطيع التحالف منع كل سفن من الوصول إلى ميناء الحديدة، لأن ذلك يمثل جريمة حرب وفضيحة دولية، وستكون التهمة موجهة مباشرة لأمريكا وبريطانيا اللتين يسعون لاحتلال تهامة والسيطرة على الميناء، وبعدها يوكل لمرتزقتهم منع وصول أي مواد غذائية إلى الداخل اليمني، وبالتالي يصبح المرتزقة هم مجرمي الحرب وليس أمريكا وبريطانيا، وبعدها مش مشكلة يدين المرتزقة أو حتى يرفع عليهم قضايا ويصبحوا مطلوبين للعالم كمجرمي حرب، لأن المرتزق رخيص بيضحوا بدمه، ما بالكم بتلبيس جريمة تشويه الشعب بأكمله. ولد الشيخ شارك في اجتماع يخطط لجريمة حرب، مهمته العمل على تخدير العالم وإعطاء غطاء سياسي للجريمة الجريئة التخطيط لها. هذا المواقف جعلت من كل نشاطات الأمم المتحدة موضع الشك، حتى وصل الأمر إلى لقاحات الأطفال، فلم يعد الناس يثقون في إعطاء أطفالهم لقاح مقدم من قبل منظمة مشاركة في جريمة حرب. الإخوان المسلمين ربيعهم وعاصفة أزهتهم تعاصف بهم، كتب صلاح القرشي. الإصلاح الإخوان المسلمين هذه الأيام يتلقى الصفعة تلو الصفعة، وهو مرتبك وفاقد توازنه سواء في عدن أو في تعز أو في حضرموت أو في معظم المحافظات ما عدا في مأرب لازال باقي له بقية. كما أن الإصلاح هذه الأيام متراجع ويعاني من هواجس كثيرة، وأول هاجس وهم كبير بالنسبة له أنه كيف يستطيع الخروج من هذه الحرب والأزمة في اليمن وبنية الاقتصادية والتنظيمية والعسكرية والسياسية سليمة وبعافية، لأن العاصفة تحولت صوب هذا الحس فأصبح يتخبط ويتعلق بأي قشة، حتى لو كانت هذه القشة قشة عبد الرب منصور هادي في هذه الأيام. فعندما كان الإصلاح قويا كان هو من يظلل على هادي وأحيانا يمارس عليه الهيمنة وفرض الشروط، لكنه اليوم لم يلاقي إلا هادي يستظل بظله الوهمي الضعيف، لأن السياسة الإقليمية والدولية بقيادة أمريكا والسياسة الترامبية المفرج عنها حديثا تدعو إلى تشكيل حلف بقيادة أمريكا ومصر وإسرائيل والسعودية والإمارات وغيرها من دول المنطقة لمواجهة إيران وروسيا والصين. وما الاجتماع الذي انعقد في الأردن لهؤلاء الأطراف إلا إعلان عن هذا التوجه. أهم في هذه السياسة أنها أدخلت العامل المصري كعنصر أساسي في هذا التجمع الشيطاني، والذي من أهم الشروط المصرية والإماراتية هي استبعاد الإخوان المسلمين من المشهد وتحجيم دورهم. ولذلك شاهدنا كيف يتراجع الدور القطري والسياسة الخارجية القطرية إلى الهامش في أزمات المنطقة، ومن ثم ينسحب على دور الإخوان المسلمين في اليمن وما عليهم إلا الانحناء للعاصفة الخارجية التي تستهدفهم والعاصفة الداخلية من قبل الشعب اليمني تجاههم، هذا الشعب الذي عانى منهم كثيرا طوال مشاركتهم في الحكم والذي كانوا يمارسون فيه دورا دور السماسرة للأجنبي لاستعباد وتدشين الشعب اليمني والتفريط بحرية الشعب واستقلاله، ولم يمارسوا بكل تاريخهم هم في مفاصل السلطة إلا التآمر والتنكيل بحق القوى الوطنية وتكوين منظومة اقتصادية من الشركات والمستشفيات الخاصة وغيرها التي تخدم مصالحهم الانتهازية. لم يكن لهم أي توجه بنيوي أو مشروع نهضوي لخدمة الشعب الوطن. إن الإصلاح الإخوان المسلمين ينتظرهم الكثير من الاستحقاقات ومواجهة نتائج ما اقترفوه من سياسات خاطئة بحق الشعب واستقلال الوطن والتفريط بوحدته، وهم التحذير الذي أطلقه علي عبد الله صالح في آخر بيان تم إذاعته من قناة اليمن اليوم. إلا أحد هذه الاستحقاقات والذي حذر فيه الإصلاح بأنه سوف لن يكون مقبول بوجودهم السياسي في أي دولة شطرية، سواء في صنعاء بعد أن تسببوا هم في تفتيت الوطن أو في أي دولة جنوبية يمكن أن تقوم، لأن السياسات في الجنوب تجري ليس في صالحهم أنهم سوف ينبذون هناك ويتم استبعادهم. فهل يمكن أن نشهد في المستقبل القريب مراجعات لسياسات هذا الحزب من قبل قياداته، أو أن نشهد انشقاقات وحراك داخلي فيه لمواجهة كل هذه العواصف التي تعصف به؟ تحالف عربي إسرائيلي لمواصلة العدوان على اليمن وشعب الجزيرة الخاسر الأكبر، كتب عرفات الحاشدي. تلاشت أمام الصمود الأسطوري للشعب اليمني قوة العدوان السعودي الأمريكي وتحالفاته، وعلى مدى قرابة العامين أفشل اليمنيون تحالفات العدوان ومخططاته ورفع شعار الصبر فلاحت بيرق النصر. تبدد التحالف العربي وخارت عاصفة الحزم ليضطر بعدها العدوان تفاديا للإحراج للانتقال إلى مصطلح إعادة الأمل، وبعدها جاءوا بتحالف جديد اسمه التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب بقيادة محمد بن سلمان. وبعد أن ذابت كل هذه التحالفات أمام بطولة الشعب اليمني العظيم وانكسرت محاولات العدوان التي قادتها إسرائيل احتلال السواحل الغربية اليمنية، ها هي اليوم إدارة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب تتبنى فكرة قيام ما يسمى محور عربي سني إسرائيلي بحجة محاربة إيران، ولن يكون الهدف الحقيقي له إعلان الحرب على الإيرانيين، وإنما توظيف بعبع الخطر الإيراني المضخم من أجل التطبيع العربي السني الكامل مع العدو الصهيوني، والاستمرار في العدوان على الشعب اليمني بذريعة أنه تابع لإيران بمشاركة فعلية من مصر والأردن وإسرائيل إلى جانب السعودية والإمارات وكل الدول المتحالفة معها. هذا الحلف الجديد مصيره الفشل أمام الشعب اليمني الذي حزم أمره وارتضى بقدره في جهاد قوى الاستكبار التي اعتدت عليه لتسلب حريته وتنتهك حرمته وتحتل بلده وتنهب ثروته. الإدارة الأمريكية تعلم علم اليقين بأن تحالفها المولود لن ينجح في إخضاع الشعب اليمني، لكن هناك عدة أهداف ستحققها من خلال هذا التحالف، وهي القضاء على مشروع الدولتين في فلسطين وإعطاء الضوء الأخضر للكيان الصهيوني لتسريع عمليات الاستيطان وابتلاع ما تبقى من أراضي الضفة الغربية. ثانيا، هذا التحالف سيدر للأمريكي الأموال الطائلة، سيمكنه من المضي في حلب ما تبقى من ثروات لدى دول الخليج العربي لتمويل مشاريع البنى التحتية الأمريكية التي وعد الرئيس ترامب بتحقيقها أثناء حملاته الانتخابية الرئاسية. شعب الجزيرة العربية هو الخاسر الأكبر من هذا التحالف، لأنه من سيدفع الفاتورة من ثرواته وقوت أولاده، وسيستمر مسلسل التدني الاقتصادي الذي أشار إليه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليه في خطابه، وسيظل المواطن في السعودية والإمارات يتجرع مرارة الجرعة الاقتصادية وارتفاع الضرائب وغيرها من الجبايات التي سيدفعها ثمنا لرخاء الشعب الأمريكي وتطوير بنيته. تعليقا على مقال الأخ عرفات الحاشدي، اختنا لكم تعليقا للأخ علي العزي يقول فيه: تصريحات الجبير وليترمان وترامب ونتنياهو كانت جريئة بما فيه الكفاية، فقد أسقطت كل الأقنعة وأعلنت صراحة التحالف السعودي الإسرائيلي الأمريكي واللحمة الواحدة والمصير المشترك على مستوى العالم والمنطقة، ولا خيار أمام عملاء ومرتزقة وأنصار شرعية هذا الحلف الثلاثي سوى الاعتراف ولو في قرارة أنفسهم بحقيقة واحدة أنهم في خدمة المشروع الصهيوني العالمي وتدمير البلدان العربية والإسلامية وتفتيت الجيوش العربية وقتل الشعوب الحرة والأبية تمهيدا لولادة إسرائيل الكبرى. لم يعد لأحد أن يتساءل بعد اليوم لماذا يقتل العالم الشعب اليمني، ولماذا يغتاظ كل من يحارب اليمن من الشعوب والدول والأحزاب والتنظيمات والأفراد من شعار الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود والنصر للإسلام. فاصل من ثمان عود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
تقارير إخبارية. الجنوب يحترق بصراعات الإمارات والسعودية. يعيش المواطنون في المحافظات الجنوبية أياما سوداء من قبل تحالف العدوان السعودي الإماراتي التي زعمت تحرير اليمن من أهلها بالتنسيق مع سيطرة الميليشيات وتنظيمات الإرهاب التي يعتمد عليها المجرم هادي ونائب علي محسن في قتل الشعب اليمني ليفرض سيطرتها على الجنوب بالتحالف مع الإرهاب والاعتماد على الوصايات الأجنبية. فقد عاشت محافظة عدن الأسبوع الماضي نذر حرب يناير الأهلية بتجدد الاشتباكات العسكرية في مطار عدن الدولي بين ميليشيات الإصلاح وتنظيمات القاعدة وميليشيات من أبيان متحالفة مع السعودية من جهة، وبين ميليشيات الحزام الأمني والسلفيين وميليشيات من الضالع ويافع من جهة أخرى. على الرغم من جو الترقب والتحشد القبلي العسكري بين ميليشيات شرعية الرياض وأبوظبي، يترقب المواطنون لحظات الخوف بانفجار هذا الصراع المناطقي بين الوافدين الجدد مع قوات الاحتلال الأجنبي. وكذلك زرعت شرعية الارتزاق صراعا دينيا مذهبيا بإنشاء ميليشيات عسكرية وأمنية على أساس طائفي ومذهبي ومناطقي لكي تتصارع فيما بينها لتتمكن دول الاحتلال من السيطرة على الجنوب وفرض وصايتها الاستعمارية. في هذا السياق أوعزت السعودية للفارهادي بتحجيم قوة الإمارات والرد على تمددها نحو مناطق نفوذ السعودية، حيث استغلت قوات الحزم التابعة للإمارات الفراغ الأمني والعسكري في محافظات شبة وأبين ولحج الذي تسبب فيه الفار بإفراغ المعسكرات التي تتولى الحماية العسكرية والأمنية لتلك المحافظات، والدفع بالكتائب العسكرية للجيش لجبهات القتال في نهم والبوقة والمخا وميدي. فاستغلت قوات الحزام الأمني الفراغ وانتشرت المحافظات بحجة محاربة القاعدة والتعزيز أمن المواطنين بالتنسيق مع السلطات المحلية في المحافظات، وعملت على تجاوز سلطة الفارهادي وجيشه الوطني ذي الطابع الإخواني القاعدي. الأمر الذي أدى إلى إصدار الفار قراره المفروض سعوديا في الشهر الماضي القاضي بإخضاع قوات الحزام الأمني في عدن لسلطة حسين عرب وزير داخلية هادي، وقضى القرار بإيقاف مرتبات عناصر قوات الحزام الأمني ما لم تخضع لسلطته، وهو ما أدى إلى تصادم عسكري بين الطرفين، حيث قامت قوات التدخل السريع التابعة لحسين عرب والتي أغلب منتسبيها من محافظة أبين بمحاولة السيطرة على الملف الأمني بالقوى العسكرية في محافظة عدن، ما أدى لاشتباكات ليلية عنيفة مع قوات الحزام الأمني التي أغلب منتسبيها من محافظة الضالع، وامتدت المواجهات لأغلب مديريات المحافظة، وأسفرت تلك المعارك عن طرد القوات التابعة لهادي وسيطرت قوات الحزام الأمني على الوضع العسكري والأمني في عدن. في سياق متصل اتهمت قيادات من قوات الحزام الأمني التابعة للإمارات الفارهادي وميليشيات الإصلاح بالعمل على إفشال الحملة العسكرية في جبهة المخا وباب المندب التي يقودها وزير الدفاع الجنوبي الأسبق هيثم قاسم طاهر، والمكونة من مرتزقة جنوبيين أغلبيتهم من محافظة الضالع بمساندة إماراتية للسيطرة على ميناء المخا، لتستطيع الإمارات السيطرة على مضيق باب المندب وإخضاع الممر الدولي بشقي اليمني والإفريقي بشكل كامل لسيطرتها من خلال القواعد التي أقامتها الإمارات في دولة جيبوتي وأرض الصومال، وكذلك من خلال احتلالها لجزيرتي سقطرى ومجون، وهو ما سيؤدي إلى إخراج السعودية من المنفذ الدولي ويفشل تحالفات السعودية مع إريتريا وإسرائيل بالسيطرة على الممر المائي الدولي، حيث أمرت السعودية هادي باستدعاء كتائب الحماية الرئاسية بقيادة أبي مهران القباطي وبسام المحضار القريبين من القاعدة من جبهات البقعة في صعدة إلى محافظة عدن بحجة تكليفهما بمهام أخرى. مستشارة الرئيس الأسد تحالف سعودي تركي إسرائيلي يعود من جديد ضد سوريا واليمن. قالت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري أن تركيا والسعودية وقطر تتحالف اليوم مع أمريكا وإسرائيل لتمويل الحرب المستعرة منذ 6 سنوات على سوريا وليبيا ومصر ولبنان واليمن والعراق، وتحت عنوان حلف بغداد الجديد. كتبت شعبان مقالا تحدثت فيه عن الانصياع السعودي التركي تاريخيا وإلى اليوم للولايات المتحدة وإسرائيل لتدمير الدول العربية كما يحدث اليوم في اليمن وسوريا وليبيا. وأشارت شعبان إلى تقرير سري تم إعداده عام 1983 يكشف النقاب عن في 20/1/2017 عن التخطيط الأمريكي في ذلك الوقت لتشجيع صدام حسين على مهاجمة سوريا وإشغال البلد في حرب دموية تستنزف قواهما. وبناء على التقرير السري ولأن صدام كان متورطا في الحرب على إيران، فكان لابد من تقديم مغريات له وتأييده من معظم الدول التابعة للولايات المتحدة كالسعودية ودول الخليج التي تبرعت بتمويل هذه الحرب لتوجيه ضربة لقوة سوريا المتنامية ومكانتها كقوة إقليمية محورية في المنطقة. وذكرت شعبان بأنه في خمسينيات القرن الماضي تشكل حلف استعماري في فترة الحرب الباردة، سمي زورا حلف بغداد من تركيا وإيران الشاه والعراق الواقع تحت الانتداب البريطاني وبدعم من دول الخليج ضد جمال عبد الناصر ولمنع انتشار المد القومي في البلدان العربية. وقالت بأن القارئ للتاريخ والمتابع للأحداث اليوم يرى بأن عين الحقيقة تقول ما أشبه اليوم بالأمس، إذ ها هي تركيا والسعودية وقطر تتحالف علنا مرة أخرى مع أمريكا ومع إسرائيل لتمويل الحرب المستعرة منذ 6 سنوات على سوريا العروبة وليبيا ومصر ولبنان واليمن والعراق، وتدمير بناهم التحتية واقتصادهم ومؤسساتهم وجيوشهم ومكانتهم الدولية وهويتهم الحضارية. تقرير عالمي، السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم. ازدهرت تجارة الأسلحة العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية الحرب الباردة وفقا لدراسة أجراها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، وارتفعت واردات الأسلحة من قبل دول الشرق الأوسط بنسبة 86% خلال السنوات الخمس الماضية من 2012 إلى 2016 لتمثل 29% من الواردات العالمية. وقد أصبحت السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في العالم خلال تلك الفترة الزمنية بزيادة قدرها 212% مقارنة بالفترة ما بين عام 2007 إلى 2011، كما ارتفعت واردات قطر بالأسلحة بنسبة 245%. ويقول بيتر ويسمان وهو باحث أول بشؤون الأسلحة في المعهد وبرنامج الإنفاق العسكري، على مدى السنوات الخمس الماضية معظم الدول في الشرق الأوسط اتجهت في المقام الأول إلى أمريكا وأوروبا في سعيها المتسارع لتطوير القدرات العسكرية رغم انخفاض أسعار النفط. واصلت دول المنطقة طلب المزيد من الأسلحة في عام 2016 معتبرة التسلح محوري التعامل مع الصراعات والتوترات الإقليمية. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث، صدى الأحداث.
من مواقع التواصل الاجتماعي، عبد الملك العشري كتب: المعارضة الشرسة التي واجهها ترامب داخل أمريكا وخارجها ليس بالضرورة لأنه سيء ومعارضي جيدون، بل لأنه كأي قيادة تحويلية خارج النمط المألوف كليا أو جزئيا تثير الكثير من الجدل وتدخل في صراع شرس مع متعهدي الأنماط السائدة. أحمد الأشعث كتب: كعادتها السعودية كلما اقترب موعد الدورة الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان في جنيف تقوم بتجميع مرتزقة من كل الدول لتدعي أنهم يمنيين وتخلط بينهم أبو 500 دولار ليقوموا بمظاهرات أمام المجلس. وصلتني أسماء اليمنيين المرتزقة الذين لم يزوروا أصلا اليمن وحياتهم كلها في الخليج، يقومون بالتواصل في هولندا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وعرض على كل من سوف يحضر 800 يورو. طبعا الأفارقة يدفعون لهم من 1500 يورو واليمني أنه رخيص يفرح بأي شيء المهم طالع نازل. يعتقدون أنهم سوف ينتصرون باستخدام هؤلاء الحثالة من العاطلين والمشردين في أوروبا لاستخدامهم لتأييد قتل الأطفال والنساء وتدمير الوطن. كونوا رجالا وواجهونا داخل جلسات المجلس أمام المنظمات وسفر الدول المشاركة. لن تستمر أموالكم في تغطية جرائمكم، وليس رهاننا الأول والأخير على مجلس حقوق الإنسان، بل رهاننا على أيادي أبطال الجيش واللجان الشعبية الذين مرغوا أنوفكم في التراب. إبراهيم السراجي كتب: إذا كان وزير الخارجية السعودي أكد لوزير الدفاع الإسرائيلي في مؤتمر ميونخ بأن إيران بالفعل هي العدو والراعي الرئيسي للإرهاب وأوضح أن إرهاب إيران يتعلق في جزء من بدعمها للحكومة السورية، فلماذا لا تتخذ السعودية نفس الموقف من روسيا التي دعمت الحكومة السورية بالطائرات والقوات البرية وكانت السبب الأكبر في استعادة سوريا الأسد للتوازن؟ الجواب: أمريكا وإسرائيل تريدان عدوا يمكن استخدامه لصراع طائفي سني شيعي، والسعودية مجرد بوق وممول. أمة الملك الخاشب كتبت: ضحي خرفان يخرف والجبير يهذي، وكل منهما يحاول إظهار أن في يده القرار وأن له قيمة، وهم في الحقيقة لا يملكان من الأمر شيء، فهما مجرد أدوات ونعال قديمة تنططيها أمريكا وإسرائيل، لا يعلمان متى سيتوقف العدوان لأنهم يعاملونهم كمجرد عبيد، والعبد لا يعلم شيء، واحتمال أنهم أيضا لا يعرفون أسباب العدوان، فهما ينفذان الأوامر فقط، وأتحدى أي واحد أن ينكر. حتى لا نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا، كتب عبد الرحمن أبو طالب: مهما يكن اليمن بلد الإيمان والحكمة، فقد تصدى ببسالة وثبات كبيرين لأطغى عدوان عرفه في تاريخه. قد تكون بشارة الرسول تصديقا لحالة أننا أرق قلوبا وألين أفئدة، لكن الحق الإلهي مهما كان واضحا فأكثر الناس لا يؤمنون به، وهذه حقيقة قرآنية وردت في الآية 17 من سورة هود. فهناك يمنيون نعرفهم من قبيل ذلك، إن سلخوا عن يمنياتهم وإيمانهم فأتبعهم الشيطان فكانوا من الغاوين تحت إمرة العدوان وأذياله، وللأسف في ظل العدوان انبجست فينا 12 عينا من الحكمة غير الحكمة التي بشر بها الرسول، فالبعض يراها في القعود، وآخرين في الصمت، وآخرين في الحياد، وآخرين في شحذ أسافين التنازع، وآخرين في تصيد الأخطاء وتضخيمها، وآخرين في التنظير والتحليل والإنكار، وآخرين للحشد الانتخابي، وآخرين آخرين آخرين. تشتعل الجبهات ويشتعل معها شيب الرأس، وما زالت حكمتنا نوردها في تقليل حجم الكارثة، وكأننا أتينا من خارج المجموعة الشمسية أو نزلنا من كوكب عطارد، بلا مسؤولية، بلا وازع أخلاقي وقيمي، يثمن تضحيات أكثر من 20,000 شهيد ومن الجرحى مثلهم، ويثمن صمود رجالنا في قمم الجبال وفيافي القفار. نسترسل في مسألة نقل البنك واختلال الحركة المصرفية، إنها مسؤولية سلطة صنعاء، وفي ارتفاع الدولار والأسعار وتلعب جهات منافقة، إنها من سلطة صنعاء، في تواطؤ روسيا وتسليم طبعات 200 مليار ريال إلى عدن، ورفض الخائن هادي تسليم معاشات الموظفين، أنها بسبب سلطة صنعاء، وهلم جر إلى سلطة صنعاء إلى سلطة صنعاء. لماذا؟ لنخرها من الداخل. يا هؤلاء ماذا أبقيتم من الحكمة؟ الرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. الحكمة ليست في تشتيت الصفوف ولا تشتيتها في ظل عواصف الخارج ضد بلدنا. الحكمة ليست في تضليل الناس وخلق جذر من الوهم عن ما يحدث. الحكمة ليست في ضاضعة الصمود ببريق كلمات يراد بها باطل. الحكمة ليست بتقمص دور الناصح الذي يريد من نصحه دس العسل في السم. الحكمة ليست في النفاق والكذب والتزليف على حساب هدم صبر سنتين من العدوان. فاصل من ثم نعود.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
الأخبار السريعة. محاكمة مراهق سوري في ألمانيا بتهمة الإرهاب. الشرطة الاتحادية على بعد كيلومترين من مطار الموصل. حامية مطار دير الزور العسكري تستهدف بالقذائف الصاروخية تجمعات مسلحي تنظيم داعش في منطقة المهندسين القريبة من جبل الثردة. وكالة أناضول التركية الجيش الحر وبدعم القوات المسلحة التركية أحكم سيطرته على كامل مدينة الباب تقريبا. السلطات السورية تدعو المواطنين للعودة إلى بلداتهم وقراهم في ريف حلب الشرقي. صعود 200 شخص من المسلحين وذويهم الذين يريدون الخروج من بلدة سرغاية في ريف دمشق إلى 5 حافلات. الجيش السوري يستهدف بصاروخ أحد مواقع المجموعات المسلحة في حي الوعر في مدينة حمص. اجتماع مرتقب لرؤساء الجزائر وتونس ومصر حول ليبيا. الخارجية الإيرانية تستدعي السفير التركي في طهران ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي ضد طهران. الحشد الشعبي يفصل تل عفر عن الجانب الأيمن للموصل ويتقدم بعمق 20 كيلومتر. الطائرات الحربية الروسية والسورية تشن سلسلة غارات على مواقع وتجمعات مسلحي تنظيم داعش في مدينة دير الزور. خروج المسلحين من سرغاية في ريف دمشق إلى إدلب. الطيران الروسي والسوري يشن سلسلة غارات على مواقع وتجمعات داعش على المحور الجنوبي لدير الزور. الجيش السوري يتقدم من المحور الغربي لضاحية الأسد جنوب غرب حلب باتجاه جسر الرقة ويسيطر عليه ناريا. قوات الحشد الشعبي العراقية تحرر قرية السحاجي جنوب الموصل كاملة. اشتباكات بين الجيش السوري وجبهة النصرة على المحور الغربي لضاحية الأسد جنوب غرب حلب. قوات نظام البحرين تطلق النار على الشاب وإصابته خطيرة. القوات العراقية تستهدف معسكر الغزلاني في الموصل بالصواريخ تمهيدا لاقتحامه. جند الأقصى يخلي مقراته في حماد إدلب باستثناء خان شيخون. وأخيرا المرصد السوري المعارض مقتل 9 من جند الأقصى إثر غارات جوية في خان شيخون في إدلب.
صدى الأحداث. صدى الأحداث.
أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صدى الأحداث. قراءات سياسية، تحليلات لأبعاد الأحداث وما وراء الخبر. صدى الأحداث متابعة يومية من إعداد أمة الملك الخاشب، التقديم أحمد عباس المختفي. صدى الأحداث للمخرج محمد رسام.